السبب السليم في مقاصد التوحيد. تأليف الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله الشتعلي قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة قال: أحسن من انتهى إلى قف أو حمة قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرأس والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإلى سواد عظيم فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فيه مسائل. الشرح: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب،
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد باب التوحيد، وبعد أن بين فضائل التوحيد على وجه العموم لعامة الموحدين، شرع هنا في بيان الخاص وهو تحقيق التوحيد. الباب الذي قبله في فضائل التوحيد لعامة الموحدين كل المسلمين، وأما هذا الباب وهو الرابع على نسخة، الرابع عندكم والثالث تسليه نسخة ثلاثة تقريبا، نسخة أربعة. فقال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا في الخاصة من الناس، هم 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما سيأتي. نعم، تحقيق التوحيد. كما قال العلماء تنقيته مما ينافي أصله وهو الشرك، وتنقيته مما ينافي متابعة نبيه وهو البدعة، وتنقيته مما ينافي كماله وهو المعصية. الذي يحقق التوحيد لا بد أن يجتنب الشرك، ولا بد وأن يجتنب البدعة، ولا بد وأن يجتنب المعاصي. ومعنى قولنا يجتنب المعاصي أنه حتى ولو عصى ووفق للتوبة فهو مجتنب، طالما وأنه في مجال التوبة، وهو مجالان: مجال للعامة، مجال للخاص. مجال لعامة الناس قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وهو المذكور في قول الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآية من آيات الله طلوع الشمس من المغرب، وصدق ذلك أو يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن نصدق خبر الله سواء جاء في السنة أو لم يأتي. فيبين ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها. فما لم تطلع الشمس من مغربها هو الآية المذكورة في هذه الآية: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. قبل ذلك قال الله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. والخاص هو بكل شخص، هو بلوغ الروح الحلق، هو الغرغرة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما في حديث ابن عمر. ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر توبته مقبولة، لأنه قد يحتج عليك كيف تقول أنه لابد أن يكون تاركا للمعاصي ولا يقع في المعاصي، مع أن الله قال عن آدم: وعصى آدم ربه فغوى. وأهل السنة يثبتون الصغائر، وقوع الصغائر وخلاف الأول وخلاف الأولى من الأنبياء. لذلك قال الله للنبي: واستغفر لذنبك. وفي قوله تعالى: عبس وتولى، قال العلماء أن الله عز وجل عاتبه لعظيم مقامه لأنه ترك الأولى، ليس معصية وإنما خلاف الأولى، وهذا في حق المقربين. حتى هذا في عرف الناس معروف، أن شخصا تحبه جدا وفعل معك شيء ليس يعني فاحشا وإنما خلاف الأفضل، ربما تجد في نفسك أكثر ما يفعل أو عدوك فعل معك الفاحش لأنه عدو، أما حبيبك والمقرب إليك حينما يفعل ذلك ربما تستعظم أنت هذا الأمر في نفسك، وإن لم يحملك ذلك على عدائه أو بغضه، وإنما تحب النصيحة والخير له. نعم. فالمقصود بما ذكره الشراح على هذا التبويب من كلام الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، المقصود أنهم يوفقون للتوبة. ولذلك دائما أما يذكر أهل السنة وقوع المعاصي من الأنبياء والمرسلين يقولون: ولكنهم يوفقون للتوبة، ويذكرون هذه الآية: وعصى آدم ربه فغوى، بعده مباشرة: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم. نعم.
يقول سارح رحمه الله: وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، فإن تحقيق التوحيد تحذيره وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي، وذلك لكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد.
إذن من أعظم أسباب تحقيق التوحيد الصدق والإخلاص، كلما كان الإنسان مخلصا كلما كان مبغضا للشرك، مبغضا للبدعة، مبغضا للمعصية، وكلما ضعف الصدق والإخلاص كلما كان الإقبال على كل ذلك. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هو سؤال من سؤاله ابن القيم فأجاب في مجلدة صغيرة رحمه الله أن من أعظم ذكر عقوبات الذنوب وذكر إن من أعظمها أن الإنسان ينطق بكلمة التوحيد وهو يهزو فلا تمنعه من المعاصي والذنوب بل قد لا تمنعه من الشرك. يقول لا إله إلا الله ويشهد بالله عند الأضرحة وعند المقامات وعند المشاهد له. نعم.
يقول رحمه الله ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله وبالسلامة من البدع والمعاصي.
إذا لابد أن تفهم أن الشرك الأكبر منافي مطلق التوحيد ولا التوحيد المطلق؟ مطلق التوحيد. مطلق التوحيد يعني أصل التوحيد، وأما التوحيد المطلق التوحيد الكامل، وكذلك مطلق الإيمان والإيمان المطلق أصله وكماله. الشرك ينافي مطلقه، والشرك الأصغر الشرك الأكبر ينافي مطلق التوحيد، والشرك الأصغر ينافي التوحيد المطلق. وهذا مهم جدا حينما تقرأ كلام العلماء وانقسامهم إلى فريقين في مرتكب الشرك الأصغر. فجمهور العلماء على أنه يعامل معاملة في الآخرة يعامل معاملة مرتكب الكبيرة، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة الشيخ ابن أبي الوهاب وأحفاده وتلامذته وأبنائه فيقولون إنه تحت الموازنة. ما معنى تحت الموازنة؟ يعني يوازن بين حسناته وبين سيئة الشرك وأيهما رجح. فإذا رجحت سيئة الشرك فإنه لا بد وأن يؤاخذ ويدخل النار ولا يقال تحت المشيئة، لعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا تأدبا مع الآية لم يكن فيها تفصيل، وتعظيما لشأن الشرك وبيانا لخطورته، حتى صغيرة لا يكون تحت المشيئة وإنما تحت الموازنة بين السيئات بين الحسنات وسيئات الشرك وأيها رجح يكون حال الإنسان. أما في الدنيا فالجميع اتفق على أنه مؤمن ناقص، نعم، لكن الخلاف في الآخرة هل هو تحت الموازنة أم أنه يعامل معاملة مرتكب كبيرة. ولا شك أن مرتكب كبيرة معاملته تختلف، لأنه قد لا يدخل النار أصلا، قد يغفر له دون دخول النار أصلا. نعم.
يقول رحمه الله وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله.
المقصود هنا البدع غير الشركية، طالما أنه قال تمنع كماله هذه المسألة خطأ، لأنه مهم. المقصود البدع هنا البدع الشركية غير الشركية، وإلا فالبدع الشركية تنفي مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق، ومطلق مطلق التوحيد وليس التوحيد. نعم.
وتعوقه عن حصول آثاره.
عن حصول ماذا؟ آثاره.
نعم. توحيده.
نعم.
فمن حقق توحيده بأن امتلع قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص.
نعم.
وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله ضائعة منيرة مقبتة إلى الله.
كل هذا مهم، بأن صدقت الجوارح الأقوال والاعتقادات منقادة ليست رياء. فقوله منقادة يبين شرط الامتثال، لأن الإخلاص لأن المنافقين عملوا، ومع ذلك قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فلا بد ان يكون الانسان ذلك في تعريف الشيخ الاسلام للعباده رساله العبوديه التي هي ضمن مجموع الفتاوى. قال في تعريف العباده: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الله لا يحب الا الخاص لوجهه، ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. وقال في الاخير: مع تمام الحب، مع كمال او تمام الحب. فالمنافق يعمل بلا حب ويمتثل في الظاهر، وهذا لا ينفعه الا متى؟ في الدنيا، يمنعه من السيف. فنحن مأمورون بمعاملة المنافق ومعاملة المسلم في الدنيا، يغسل ويكفر ويدفن في مقابر المسلمين طالما أنه لم يظهر نفاقه، لأن النفاق أصله إبطال الكفر وإظهار الإسلام. نعم.
يقول رحمه الله: ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، هذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين.
نعم. والإصرار على المعصية معصية وليس شرك، خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بأن الإصرار على المعصية يعد استحلالا يعني كفرا، وهذا قول باطل. ولذلك انتبه في شرح الأصول الثلاثة وفي القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، لعله في عند آية اتخذوا أحبارهم ورهبانا، لما ذكر الشيخ محمد رحمه الله الذين وضعوا القوانين الوضعية ما وضعوها إلا وهم يعتقدون أنها أفضل من شريعة الله أو مساوية لشريعة الله. ولكن هذا كلام قديم للشيخ محمد، ثم قبل وفاته بسنتين في سؤال ابن الحسن المالكي له فصل رحمه الله وذكر الشروط التي ذكرها العلماء، الاستحلال والجهد ونحو ذلك، لأنه قد يفهم من ذلك التكفير باللات، يعني أنه إذا فعل هذا الشيء الذي ظاهره، إذا فعل هذا الشيء يلزم منه أنه يعتقد شيئا كفريا. لا، هذا ليس باللات. نعم. فالذي يرتاب كل يوم ظاهره أنه كأن الغيبة عنده حلال، ولكن هل هذا لازم؟ لا، هذا ليس بلازم. لكن لو أنه يرتاب كل يوم مرات لا يعد مستحلا للغيبة، بل لو ارتكب ما يوجب عليه الحد من زنا أو شرب خمر أو غير ذلك، زنا يعني زنا البكر أو شرب خمر أو قذف، لو فعل ذلك كل يوم لا يعد مستحيل حتى ما إقامة الحد عليه. لكن في قصة دلال بن حمار وقيم عليه الحد، قال النبي عليه السلام: ده إنه لا تقل ذلك، إنه يحب الله ورسوله، فأثبت له المحبة مع إقامة الحد عليه. ومع زوال الرمادية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه لقد تاب توبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. فلو قلنا بأن شخصا يعد مستحلا للذنب إذا فعله لكان الذي يقام عليه الحد من باب أولى، ولم يقل أحد الثاني، بل هذا من قول الخوارج والمعتزلة، إنما قالوا في زمننا أبو إسحاق الحويني. ولما أراد أن يرجع رجع الرجوع المتلاعب ليس الرجوع الواضح. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، الشيخ الحميد رحمه الله لما قال هذا القول في أول قبل رجوعه، يعني قبل،
يعني هو فصل الشيخ رحمه الله، نعم، وضح كلامه،
نعم، قبل أن يوضح هذا الكلام، قبل أن يوضح هذا الكلام،
يعني ينكر.
ينكر.
ينكر هذا الكلام.
طيب هل أحد أنكر عليه؟
لا أدخل، لكن لابد أن يكون هناك إنكار. هذا لا يعلم أنه قول لا أحد فقط من أهل السنة، لا يوجد أن مجرد الفعل يعد استحلال، لا يوجد هذا إلا عند الخوارج المعتزلة.
يعني نقول أن لو أحد قال لنا،
ولذلك عفوا. ولذلك هل نحن حينما يمر هذا الكلام ننكره ولا يعني نتأوله؟ ننكره. ننكر هذا الكلام جدا
ولو كان مشروعا
ونستنكره جدا، ولكن نردف هذا الاستنكار بأن الشيخ رحمه الله فصل كلامه في سؤالات أبي الحسن وترد على هذا. ولو عندك هذا الكلام في بيتك يلزمك أن تكتب عنده وتصور وتلصق آخر فترة للشيخ محمد شاكر، أن هذه مسألة عصرية قد يأخذها الأبناء أو الزوجة فيما بعد ويعتقدون هذا المعتقد، فلا بد من هذا. وما يفعله الحدادية كمحمود بن عبد الحميد الخولي ومن تبعه من أن الشيخ الدكتور محمد سعيد عثمان يقول بالتكفير بالتشريع العام أو بالقوانين الوضعية لما مر عليه كلام ابن عثيمين في القول المفيد ولم ينبه عثمان على هذا، فهذا كلام فاسد وكلام باطل. لأنه يعني مر على سماعة الشيخ بن باز رحمه الله كلام من حاجة في الفاتحة ولم يعالج عليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فلم يعني أو عرج عليه، بل عرج عليه. المهم الحاصل أنه قد يمر على العالم شيء، وقد يكون الله أعلم أنه قل عليه الفتح مرتين، مرة عرج ومرة لم يعرج، ذلك جيدا. الحاصل أن كل العالم يمر عليه هذا الكلام ولم ينتبه، قد يغفل عنه قد يسهو عنه، لا يلزم بأنه يتبنى هذا القول، لا يلزم، لا سيما إذا كان هناك من كلام صريح الذي يدل على خلاف ذلك. نعم. ولذلك مبتدعة الزمن الخوارج أتباع محمد عبد المقصود وحوز السعيد وهؤلاء يأتون بهذا الكلام للشيخ محمد يستشكلون به عليك، ومثله كلام الشيخ صالح الفوزان في كتابه التوحيد وكتابه إعادة المستفيد على كتاب التوحيد في شرح كتاب التوحيد. أيضا الشيخ صالح له رسالة لأحد الإخوة وهي موجودة ضمن أخذت منها نسخة في أسئلة للشيخ الفوزان في القوانين الوضعية، وقال الشيخ بالتفصيل اللي قاله العلماء، انتبهوا لهذا. نعم.
يقول رحمه الله: فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوئ المنازل.
عفوا. وكذلك كلام الشيخ عبد العزيز الفاسي القومية العربية في نقد القومية العربية قد يحتمل فيه هذا الفهم، فيلجأ هؤلاء المبتدعة إلى هذا الكلام الذي قد يحتمل منه هذا الفهم ويتركون كلام الشيخ الصريح، بل مناقشته الرائعة لصفر وسلمان وعبد الوهاب الطريري وابن جبرين ومجموعة من هؤلاء في شريط الدمع البازية، ورسوخ العالم الإمام سماعة الشيخ بن باز رحمه الله في العلم، ويحاولون يقولون يا شيخ وما فعل ذلك إلا هم يعتقد أنه أفضل أو مساوي، يقول لا، لابد أن يصرحوا، لابد أن يبينوا الحكام، لابد أن يصرحوا بهذا. يقولون يا شيخ أنهم فعلوا بنوك ربوية وقننوها وجعلها نظاما وحراسا يحرسونها وكتبة، قال لابد أن يصرحوا، لابد أن يصرحوا. والشيخ ثابت راسخ، تجد نقاش من هنا وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم عن يمينه وعن شماله ومن أمامه، والشيخ ثابت راسخ. لابد حتى نقول أنهم يفضلون أو يساوون أو يستحلون، لابد أن يصرحوا، لأن الاستحلال هذا عمل قلبي لا نعرفه إلا به، الذي يغتاب كل يوم هذا، الذي يغتاب كل يوم هذا عشرات المرات، هل نكفره؟
لا.
الكل يقول هل نكفر؟ طب لماذا مسألة الحكم وهي من جنس الكفر الأصغر الذي يقسم بغير الله كل يوم هذا؟ عندك طوائف من الأمة تقسم بغير الله، ها؟
في اللي يقسم على الطلاق بنات،
اللي يقسم بغير الله عشرات المرات اليوم. أن الناس الذين يخالطون يعني العمال، يمكن الأخ محمود يخالط الناس في العمل عامة مسلمين، قد يقسم 100 مرة في اليوم، يقول لك والنبي أعطيني كذا والنبي خذ هذا، خلاص يبين هذا من باب أولى أن تعتقد أنه مستحيل للشرك الأخص. هذا لا يقوله أحد أبدا. مثلا هذا تألع على الله سبحانه وتعالى. نعم.
إسحاق ذكر أن الذي مثلا يأتي بالربا يقول أنا أعلم أنه حراما لكن أفعله. فهذا يعني يكون مستحلا كما يقول.
هذا باطل طبعا. قوله أفعاله ليس معنى ليس لا تساوي أستحله. مجرد الفعل لا يعد استحلال. نعم. وإن الذين يأكلون الربا كثير منهم بل أكثرهم يعتقدون أنه حرام. ذكرهم أتوا بشبهة ليس هناك مال ماذا أفعل؟ أريد أبني بيت، المطر نزل علينا وأولادي، أريد أسمي الأرض فأتي بكيماوي بالزبا، أريد كذا فأتي بالزبا وهكذا. لكن يقال له ليس هناك عذر في أكل الربا. يأكل ميتة ورق شجر وليس له أن يأكل.
المضطر
يأكل الميتة. المضطر قال الله في الميتة إلا ما اضطررتم إليه. يأكل حشيش من الأرض. يأكل ورق شجر لن يموت. الحمد لله الزكوات موجودة. والخير موجود لله الحمد. نعم.
يقول رحمه الله.
والذي يسكن في بيت من الطين حيموت. مات محمد بن عبد الله وبيته من الطين. ودرعه مرفوعة عند يهودي على 30 أصع من شعير. ما المشكلة أنت 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 أن تموت في بيت طين لكن أنت في رضا الله. ولكن ما النعيم في أن تعصي الله بالزنا فأذنه بحرب من الله ورسوله وتعيش وتترك بيت من بيت من الخرسان أو الصبا أو ما شابه. نعم.
الله ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله.
القنوت هنا معناه دوام الطاعة. والقنوت القنوت في الكتاب والسنة يطلق على معنى القنوت دوام الطاعة وهو المذكور هنا. ومنه قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله يعني مديما على الطاعة. ويطلق القنوت أيضا ويراد به طول الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول الدعاء والصلاة. ويطلق ويراد به الدعاء كما في حديث الحسن ابن علي وهو حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القنوت بالوتر كما يعلمهم سورة القرآن. يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت الحديث. أراد به دوام الطاعة أراد به طول الصلاة أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام في الصلاة. ويراد به الدعاء كما في حديث الحسن. من ثمرات التوحيد أنه يثبت الإنسان على الطاعة. لذلك إذا يتوجه مطيعا على طريقة أهل السنة ثم صار يتلاعب ويمشي هكذا وهكذا يعني يمشي هكذا ليس مستقيما ليس واضحا يلعب فهذا يدل على قلة الإخلاص والصدق في القلب. لكن لا بد أن تجد هذا كذاب لا بد أن يكذب وترى فيه الكذب والتلاعب. نعم.
وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه.
نعم. وهذا أيضا من أعظم ثمرات التوحيد التوكل والاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب الشرعية ولكن لا يعتمد على السبب. الأخذ بالأسباب مشروع والاعتماد عليها كفر. أخذ بالأسباب الشرعية مشروع والاعتماد عليها دون الله كفر. نعم.
يقول رحمه الله ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسألهم
لا يستشرف يعني لا يتطلع. ومنه حديث أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه البخاري صحيح قال أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم على قطب من أعطام المدينة، قال ذات يوم فقال أترون ما أرى؟ قالوا لا، قال إني أرى الفتن بين بيوتكم كما واقع القطر والمطر. وأيضا من حديث مسلم لعله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفتن: القائل فيها خير من القائل، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها يعني ظهر لها، استشرفت يعني ظهرت له فعلت. ولذلك أهل السنة من علاماتهم النشاط ولا الخمول في الفتن؟
الخمول
في الفتن، لأن المسلم قال لهم كونوا أحلاس بيوتكم. فلك سبحان الله، يعني ما تتهم به أنت الآن هو ما دعاك إليه الرسول، جالسين في المسجد الشريعة تطبق الزمن وما قاعدين في الجامعة، يقول لك قال البهالي وقال ابن بطة وقال الصابوني وقال إسماعيل وقال ابن أبي الوهاب وقال ابن تيمية وقال ابن القيم، السنة تطبق هكذا؟ نعم والله لن تطبق إلا هكذا أبدا. وإلا الحمد لله أهو مرسي مسك سنتين أو قرابة ثلاث سنوات، ماذا فعل؟ أول حسينية أقيمت في مصر في عهده، الغنوشي الإخواني حاكم تونس أول ما قال تحكم بالديمقراطية، قال ذلك مرسي أيضا وأتباعه
قبل ما قال أردوغان،
وهكذا كلهم كذلك كلهم كذلك. نعم. ولذلك هذا غاية الظلم، هذا غاية الظلم، أن بعض الناس يفهم الظلم يعني الجور في الأموال، لا، نحن نصبر على الحكام لو ظلموا وجاروا في أموالنا، لو أكلوا أموالنا كلها وضربوا ظهورنا نسمع لهم ونطيع وندعو لهم بالسلامة والمعافاة، فندعو لهم في السر والعلن.
يقول رحمه الله: ولا يستشرف إليهم بقلب.
أما إذا كانت العقيدة فسدت العقيدة فهذه المصيبة، لأن هل سمعتم الحسينيات هذه من 30 سنة؟ ما سمعت عن شيء اسمه حسينية، ولا كنا نبحث هذا المبحث في كتب العلماء ما معنى حسينية. فأول حسينية كانت في عهد مرسي، في عهد الإخوان المسلمين، مشروع النهضة الإسلامية، أول حسينية لم تقم في عصر من العصور التي رأيناها في حياتنا حسينية واحدة أبدا، ولا حصل تقارب مع الشيعة
في بلادنا، يعني ولا
في بلادنا في عصرنا نحن الذي عشناه منذ أن ولدنا، لا يمنع فيها الحسينية،
لكن تقام مثلا في البلاد الأخرى.
لا، نقول هنا في مصر.
نعم.
هنا في مصر ما رأينا حسينية واحدة، هي عدو كبرى حسينية أو سمع عنها ما رأينا حسينية واحدة.
سمعت في عهد مرسي أنه كان في خطة لأخذ المساجد الصوفية وإبراح لقلبها حسينية في الصعيد،
بل حصل تقارب مع الشيعة باسم الإسلام، وفعل محمد حسان عاشت الأمة مع الشيعة قرونا طويلة ولم يحدث بينهم اختلاف. محمد حسان صلى الله عليه وسلم، بل مع اليهود حصل تقارب، فدعا لرجوعهم إلى بلادنا من أصام العريان، دعا لرجوع اليهود من فلسطين إلى مصر، لأنه يعتقد أنه لا خلاف بينه وبينهم إلا على الأرض، كما قال حسن البنا نفس موصي الجماعة: إن خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا وإنما خلاف على الأرض، لما كان ممثل المسلمين في مؤتمر يضم الإنجليز والأمريكان، فخلافنا معكم يعني يا يهود ليس دينيا إنما على أرض فلسطين. حلت مشكلة فلسطين الحمد لله، لا خلاف بينكم، ولو أنكم تقولون عزير ابن الله، ولو أنكم تقولون إن الله فقير وأنتم أغنياء، ولو أنكم تقولون إن يد الله مغلولة، نحن إخوة، ولكن هو الأرض هو التراب والطين، لا تأخذوا التراب والطين وقولوا ما شئتم في رب العالمين، مثل الرسول الكريم والعياذ بالله. أرأيتم ضلالا أشد من هذا والعياذ بالله. والله ما حمل حتى أئمة الجور ما حمل الحجاج الناس على ذلك، ولا حمل المأمون الناس على أشد من ذلك، لا والله، بل كانت عنده شبهة لبس عليه بعض علماء السوء وهو أحمد بن أبي دواد في محنة خلق القرآن، لكن ما تقارب مع الرافضة وما فعل تقارب مع اليهود. اليهود الذي قال الله فيه لجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، تقارب مع حتى اليهود والعياذ بالله. لذلك هم في حزن اليهود والموساد في حزن شديد، ويحاولون ورصد المليارات الآن لرجوع مصر، المليارات وصدرت من قبل اليهود لرجوع مصر وأمريكا. ونسأل الله أن يكشف الخزي، نعم، وأن ينصر ولاة أمورنا، وأن يملأ قلوبهم رحمة على أهل السنة. ادعو في هذا الدعاء، نسأل الله أن يملأ قلوبهم رحمة على أهل السنة، وأن يجعلهم من السنة ناصرين، وأن يفتحوا مجالات الدعوة ومساجدها وكل وسائل الدعوة إلى السنة لكل رجل على السنة، لكل رجل سني. نسأل الله أن يفتح لهم يفتح قلوبهم له. نعم نعم
شخنا، يعني هذه جماعة مختلفة إذا كان أو أوائلها يقولون يعني خلاف بين التراب.
نعم
يقول خلاف بين اليهود والنصارى على التراب.
نعم ليس أوائلها بل كل أفراده،
الآخرين منهم في زماننا
كلهم كذلك.
لا الآخرين منهم في زماننا يقولوا إحنا لا نختلف على مع على حلايب شلتين وعلى على جزء من سينا، قولوا إحنا مش اختلف على حفنة من طرفات. يقول
طيب ولو قلت لهم قول حسن بنا ماذا يقولون؟
نقول إن في تناقض شديد بينهم، في تناقض شديد.
لا هم يعتقدون هذا، هم يتربوا في الدهاليز والغرف المغلقة على هذا. هل رأيت إخوانيا يشرح كتاب مثل هذا؟
لا
أقصر رسالة في العقيدة، رسالة الحميد صفحة واحدة شيخ المغالصة إسماعيل. هل سمعت إخوانيا في حياتك منذ أن ولدت يشرح رسالة الحميد؟
لا ما يعترف بها
الشيخ. لا
أعرف
أحد، لأن أقول حتى هم في أنفسهم متناقضين،
ربما المتناقض هذا لم يقرأ كلام البنا، أما إذا قرأ ساق الانتباه
تعظيم
الانتباه تعظيما لا يمكن أن يخالفه، بل جاء عنهم أن البنا لا يخطئ معصوم، هذا صريح.
شكرا
للشيخ، نسأل الله العافية.
كنت سمعت مرة مقطع عند الشيخ خالد السهامي شرحه هذه دروس مهمة للشيخ عبد، يقول أن الإخوان لما في أيام عبد الناصر لما شدت عليهم اليد فقالوا ادخلوا في الجماعات الأخرى حتى تختبئوا، فمنهم من دخل في التبليغ والدعوة ومنهم من دخل مع أنصار السنة المحمدية.
صحيح، ولذلك فقدت الدولة على الجمعة السابقة كنت أهاجم أنصار السنة على المنبر، فقدت الدعوة الدولة جيدا لما أممت أموال أنصار السنة والجمعية الشرعية مؤخرا وأرسل لهم خطباء في مساجدها، وهذا من أفضل القرارات. كنت الجمعة الماضية أقارن بين سنة 32 و400 ألف، يعني من سنة وثمانية أشهر قبل فتوهم في سنة 1434. عبد الله شاكر لقاء معه في المجلة، يسأله جمال سعد حاتم الإخوان، يسأله عن المظاهرات، يقول ليست من طرائق المسلمين. وسنة 32 يعني من سنة 8 أشهر بين هذه وهذه بالضبط، أتى بكلام لعلو السقاف، ونحذر من كلام علو السقاف، وكان الشيخ بس قدم له رسالة الاقتصاد في الاعتقاد ورسالة صفات الله، نحذر من كلام في الوقت فإنه كلام خبيث. ويقول أن المظاهرات فيها خلاف بين العلماء وعلى حسب المصالح والمفاسد الشرعية، وهي مسألة جديدة ويضرب الصفحة عن كل كلام الأئمة الكبار، ابن باز وقبل بن عثيمين الألباني الفوزان الرشفي، الكل ده نعم. يقول رحمه الله: ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا فيها وجه الله، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عملوا.
نعم، توكل الناس درجات، التوكل يجب أن يكون على الله، لأن الله عز وجل قال: وعلى الله فتوكلوا. فتقديم العامل الجار والمجرور على الله يدل على ماذا في اللغة؟ على الاختصاص. وأصل الكلام توكلوا على الله، فقال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقديم العامل والجار والمجرور على اختصاص التوكل بالله عز وجل. نعم.
وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحلى العاطلة،
ولا بالإيه؟
الحلى العاطلة، وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة، فمن حقق التوحيد على هذا.
إذا هذا هو كما قال الحسن البصري، وفي اسمه ضعف ونسب مرفوع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، ولكن المعنى صحيح: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لابد أن يكون ما في القلب يصدقه عمل، والعمل يسمى تصديق. التصديق ليس باللسان فقط، وإنما قد يكون التصديق أيضا بالعمل. قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام لما هم بذبح ولده وأضجعه ليذبحه، ثم أوحى الله إليه في الرؤيا أنه يذبح ولده، وجاء لكي ينفذ أمر الله. وهذا المجيء عمل، ولما مسك السكين والمدية وأضجع ولده إسماعيل عليه السلام ليذبحه، هذا عمل ولا اعتقاد؟
عمل.
قال الله له: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما البغر، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والفرج يصدق بذلك أو يكذبه. ولا شك أن الزنا عمل بالفرج، ولذلك ما جاء عن بعض السلف استشكل به مثل أبي الحسن المالكي وغيرهم من وقع في الأشجار من قبل بعد السلف، على ابن سيرين أو الشعبي لا أذكر، لما يقول: الإيمان تصديق كله، المقصود تصديق بالقلب والعمل. نعم،
يعني هذا كلام هذا الإمام معناه هكذا.
نعم، قال عن شيخ الإسلام،
هو فهم أن التصديق كله يعني كله من أول غيره في الذفة.
ولو قلنا الإيمان هو التصديق والمعرفة، فهذا قول من؟
جهميل.
المعرفة هو الجهميل.
نعم.
والتصديق كان قولا لأبي حنيفة ورجع عنه. نعم،
هذا كلام باطل.
نعم. يعني حتى ذكر على مثالا، لو أن شخصا قال لك: هذه نار، هذه المدفأة فيها نار، لا تضع إصبعك، قلت أنا مصدقك ووضعت إصبعك فاحترق وقطع، هل هذا تصديق؟ كذب فعلك حتى ولو كنت مصدق. نعم.
قل فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها والله أعلم.
نعم انتهت الشرح.
نعم
انتهى الوقت. نعم تقرأ في الخير اليوم الساعة كام؟
تفضل
بقي نصف ساعة. طيب إذا هتخرج المرة القادمة آيات الأحاديث. نعم آيات الباب وأحاديث. مرة أخرى
المسائل
لأن فات الشيخ بعض المسائل في حديث في حديث قصير بن عبد الرحمن لابد من التعليق عليه.
نعم حديث ابن عباس
حديث حسين بن عبد الرحمن. نعم
حديث ابن عباس.